بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المراد بالضبط الضبط نوعاني، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. قال: فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني الروى بالمعنى. طيب، هذا الآن الضبط، وهو الحفظ. الضبط معناه الحفظ، لكن لا شك أن الضبط هو ليس حفظا فقط، بل حفظ وإتقان. فالضبط في علم الحديث لا بد منه، ولهذا سيأتي أن هناك من العلماء مما يطعن في الراوي عدم حفظه، مما يطعن في الراوي عدم حفظه للحديث. وهنا ذكر أن الضبط الصدر وضبط الكتاب نوع، أو الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. وقد كان السلف في زمن الصحابة والتابعين أكثر الناس على ضبط الصدر، في زمن الصحابة والتابعين أكثر العلماء وأكثر الرواه على ضبط الصدر، بخلاف ما كان بعد ذلك في زمن أتباع التابعين، ومن بعدهم كانت الكتابة أكثر من الحفظ. أنا كان قديما الحفظ أكثر والكتابة أقل، ولهذا تجد مثلا في الصحابة ما في أحد يكتب إلا قليل، كعبد الله بن عمرو وغيره، زيد بن ثابت، وإلا أكثر الصحابة يحفظ. وكذلك في التابعين ما تجد من يكتب إلا القليل، كان أكثرهم يحفظ، ما كانت عندهم كتب. ثم بعد ذلك انتشرت الكتابة، وكثر الناس الذين يكتبون، فصار أكثر الناس يكتبون أكثر ممن يحفظ. وليس الغرض أن هذا يكتب وهذا يحفظ بصدره، الغرض أنه يتقن العلم. فلهذا كان بعضهم حفاظا لكنهم يكتبون، هم من الحفاظ الكبار لكنهم لا يستغنون عن الكتابة، بل حتى في التحديث، فإنه لا يستغنون عن الكتاب أيضا حتى في التحديث أو في الأداء. والضبط ليس كالتعديل في مسألة الشرط، فالتعديل كما ذكرنا قبل يشترط في الأداء ولا يشترط في التحمل، يشترط في الأداء ولا يشترط في التحمل. لكن الضبط عكسه، أقصد الضبط يشترط في التحمل والأداء، يشترط الضبط في التحمل والأداء. أنا قد يكون الإنسان مثلا كافرا في تحمله، لكن لابد إذا أراد أن يؤدي يكون مسلما عدلا. لكن مسألة الضبط لا بد أن يكون عند التحمل أيضا ضابطا. ولهذا تجد أن في تعريف الضبط أنه قال أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، عن الغفلة التي تذهب عنه حفظ الحديث، لا يكون مغفلا، غفلة تذهب عنه حفظ الحديث، مثل ما حصل لكثير من العباد حصل لكثير من العباد أنها حصلت لهم أوهام بسبب تركهم العلم وانشغالهم بالعبادة حتى أنهم جاءوا بحديث بعيدة عن الصواب، معناه لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال يحيى بن سعيد: ما رأيت القراء أكذب في شيء منهم في الحديث، أو قال: ما رأيت الصالحين أكذب في شيء منهم في الحديث. أنا لو قيل لأحد اكذب، لو يخر من السماء ما كذب، لكن تجده يكذب بسهولة في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله. فلهذا ظهر أناس من خيرة الناس وممن يعظمهم الناس، لكنهم عندهم أوهام كثيرة فسقط حديثه. وتجد هؤلاء أكثرهم من المشهورين، أنا اشتهروا عند أهل العلم، لكن اشتهروا بالضعف. لماذا؟ لأنهم كانوا من الصالحين لكن أصابتهم غفلة، كما يسميها العلماء غفلة الصالحين. غفلة الصالحين ليس في العبادة وإنما في العلم، لأن هذا من الطبيعي أو من الأشياء المجربة، أن الإنسان إذا لم يهتم بالعلم ما يستطيع أن يبلغ للناس، وما يستطيع أيضا أن يحفظ. غالبا العلم يذهب إذا لم يراعى ولم يذاكر ولم يراجع. فهؤلاء كانوا قد سمعوا قديما، مثلا كأبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، هؤلاء سمعوا قديما من أنس ومن الحسن البصري، ثم انشغلوا بالعبادة، تركوا العلم وانشغلوا بالعبادة، ثم أنهم اشتهروا عند الناس بالعبادة والصلاح وكذا، فاحتاج الناس إلى علمهم. مات أصحاب أنس، مات ثابت ومات قتادة ومات كذا، احتاجوا إلى أبان بن أبي عياش وزيد الرقاشي لأنهم سمعوا من أنس، فجاءوا بأشياء خلطوا فيها، لم يراعوا فيها الدقة، فينسبون ما كان للحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليهم أشياء كثيرة. ولهذا شعبة رحمه الله شد الكلام في أبان. لماذا؟ لأنه الناس يعتقدون صلاحه ويعتقدون أنه ما سيكذب، ولهذا يسلمون في أحاديثه، لكن شعبة رحمه الله بيّن أن هذا لا يجوز، بل كان يأتي بالكلام الشديد، لأن أشرب من بول حماري أحب إلي أن أروي عن أبان بن أبي عياش، بل قال: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. لماذا؟ لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه جاء عنه أنه تجهز مرة، ركب حماره وأخذ رمحه، فقالوا له: إلى أين يا أبا بسطام؟ فقال: أردت أن أغزو أبان بن أبي عياش، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشد عليه شدة عظيمة لأجل أن الناس يعتقدون صلاحه، حتى أن العلماء معنا كسفيان الثوري وحماد بن زيد وغيرهم خشوا على شعبة أنه يسقط عند العامة، خشوا عليه أنه يسقط صيته عند العامة وعند طلبة العلم، فلهذا كانوا يكلمونه على أن يسكت عن أبان، لا يتكلم على أبان بن أبي عياش، يسكت عن أبان. واجتمعوا عليه، اجتمعوا معه وكلموه على أن يسكت، فرأى أن المصلحة في السكوت مثلا، ثم أنه بدا له أنه لا يسكت، لهذا قال أبو إسماعيل حماد بن زيد قال قال اتفقنا مع شعبة أنه يسكت عن حماد عن أبان بن أبي عياش. قال فلقيني مرة في أيام مطر فسمعت يقول يا أبا إسماعيل الكلام الذي قلت لكم في أبان فإني أتراجع عنه والأمر دين. قال تراجع عن هذا والأمر دين. فأيضا كذلك وجد هؤلاء. أنا مثلا سويد بن سعيد عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وغير من هؤلاء، هؤلاء اشتهروا بالعلم اشتهروا بالحديث لكن لأجل الغفلة التي أصابتهم فكانوا تجد أنهم عندهم وهم كثير في الحديث، وليس هو السبب العبادة، لا العبادة ليست سببا لكن تركهم للعلم هو السبب، وإلا فالعلماء هؤلاء كلهم أهل عبادة وأهل جهد، ابن المبارك ومالك وابن معين وبل شعبة رحمه الله كانوا من أزهد الناس في الدنيا ومن أعبد الناس، حتى قال أبو داود الطيالسي كان شعبة إذا صلى نسي، أنا خلاص يطول، ما يقولون أنه خلاص ينسى نفسه من كثرة الصلاة. فلكن لماذا لم يذهب علمهم؟ لأنهم يراجعون العلم ولم ينقطعوا عن العلم، فلهذا كما قلنا أن حفظهم صار لابد، معناه صار معهم لم ينقطع هذا الحفظ، سواء كان في حفظ صدر أو حفظ كتاب. فلهذا فالحفظ مهم جدا بالنسبة للراوي، لا تنفع العدالة وحدها، وإلا لو كانت العدالة تنفع وحدها لكانت نفعت هؤلاء، لأنهم أهل عدل أهل زهد وورع. معنى ما كما قلنا لو خر أحدهم من السماء لما كذب، لو قيل له كذب ما سيكذب أبدا ولو قتل، لكنهم يكذبون بشرب الماء أو كشرب الماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يقصدون ذلك حاشاهم، لكن الوهم الذي يدخلهم في هذا. فلهذا فاشتراط الضبط له أهمية في الحديث، وقد أجمع العلماء على أن الضبط شرط في الحديث كما ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله، على أنه يعتبر شرط من شروط الحديث الصحيح. ولهذا بهذا أخرج العلماء المجهول كما سيأتي. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أنا متى ما قيل له هات حديث كذا يأتي به. أنا إذا كان يتلجلج في الحديث ويقف مثلا يقول مثلا حدثني فلان، أذكر أن فلان حدثني، لا فلان، ثم أيضا في الحديث يأتي بعبارتين ويقف، هذا ما يعتبرونه حفظ، ما يعتبرونه حفظا، بل هذا يدل على سوء الحفظ أنه لم يحفظ هذا الحديث صحيحا. لكن ممكن أن مثلا إذا كانت مثلا مذاكرة فقيل له هل عندك حديث في كذا وكذا، ممكن هذا استحضار يحتاج، فهذا ممكن هذا ليس ما ليس داخلا في الحفظ، الاستحضار ليس الحفظ، الحفظ شيء والاستحضار شيء. ممكن الإنسان يحفظ أشياء كثيرة لكن لو قيل له استحضر لنا أدلة في كذا ما يستطيع، أو إن استطاع استحضر دليل أو دليلين وهو يحفظ تلك الأدلة كلها. بل أحيانا بعض العلماء يفوته حكم مسألة والحديث عنده، عنده الحديث في المسألة لكنه قد لا يستحضره في وقته، وأحيانا قد لا يفهم مثلا شيء من هذا. مثل مثلا عندنا الآن تجد الواحد من طلبة العلم يحفظ بلغة المرأة، لكن لو قيل له إيش حكم مسألة كذا مع أن دليلها مثلا صريح، فيقول الله أعلم. فالاستحضار شيء وكذلك الحفظ شيء آخر. لكن لو قيل له مثلا هات الحديث الفلاني، فهنا إذا كان تلعثم معناه أنه لم يحفظ. إذا كان تلعثم هنا لأنه قيل له هات الحديث الفلاني، معنى الحديث المعروف هذا الموسوم بكذا، لكن يقال له هات دليل على كذا، دليل على تكبيرة الإحرام مثلا أنها ركن، هذا ممكن يستحضر الأدلة. ولهذا كان العلماء يسهل عليهم أن يقال مثلا أسرد كذا وكذا حديث في مثلا تكبيرة الإحرام أو في الفاتحة، هذا يسهل عليه، أسهل من أن يقال له إيش الدليل على مسألة فقهية كذا وكذا، يكون أسهل عليه. طيب، قال: وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، ونفس الشروط التي في الأول، لكن هنا الكتاب يحكم عليه سواء كان يقظا أو مغفل، لكن إذا كان كتابه صحيح يؤخذ بكتابه. لكن هنا حفظ الكتاب كيف؟ أن يصون هذا الكتاب منذ أن سمع فيه إلى أن يؤديه، يصونه، يصونه من ماذا؟ ويحفظه من ماذا؟ يحفظه من وراقي السوء والمبدلين، يحفظه من وراقي السوء والمبدلين. وراقي السوء معنى الوراق هو الذي يكتب، يكتب النسخ، بعضهم عنده تصرف، يتصرف في الكتابة، فتجد مثلا ما عجبه هذا الحديث أو كذا أخذ هذه الكلمات، بعضهم عنده تصرف، أو مثلا عنده لغة رأى أن في خطأ في اللغة حذف الكلمات. وغالب هؤلاء ليسوا طلبة علم، فتجد ما يعرفون معاني لا حديث ولا فقهها، فتجده يحذف بعض الأشياء أو يأتي بها على ما عنده من العلم، وأحيانا يدخل بعض الأحاديث له غرض. هؤلاء الوراق، الوراقي الور معنى بعض الوراقين يدخل بعض الأحاديث له أغراض مثلا، وبعضهم مثلا من سرعة الكتابة دائما يمر على أسطر، أنا لسرعة كتابته مثلا يمر على الأسطر، فتجد هناك وجدت هذا معنى عمل، معنى مكتبة أو مكاتب أو أماكن معنى في توضع لأجل هذا، لأجل معنى يكتبون النسخ، يأتي العالم، يأتي الشيخ يقول له هذه النسخة أريد منها كذا وكذا، فيكتبون، يحاولون يسرعون يكتبون لأجل إيش؟ مثلا يعيده مثلا في يوم، في يوم ليلة، فيكتبون هذا بسرعتهم، هذه يمرون على أسطر، أو يدخل حديث في حديث، وهذا يحصل كثيرا. ولهذا بعض أهل العلم ضعف لأجل وراق، ضعف لأجل وراق، مثل من؟ هذا مشهور، ضعف لأجل وراقه، أنا كلموه على وراقه، على وراقه هذا، لكنه لم يستمع فضعفه، وهو حافظ كبير، هو من؟ هو سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع بن الجراح حافظ مثل أبيه لكنه ابتلي بوراق سوء. قالوا له نصحوه وكلموه رفض أن يبدله أو أن يغيره فتركوا حديثا. ولهذا الآن عند العلماء إذا جاء قيل سفيان يقولون حافظ لكنه ضعيف بسبب إيش؟ بسبب هذا الوراق، لأنه يدخل عليه أشياء وأيضا يسرع الظاهر فيدخل أشياء في أشياء وهكذا. فلهذا فالوراق مهم جدا، فيصونه من الوراقين، وراقي السوء والمبدلين، المبدلين الذين يبدلون إما في النسخة معناه يضعون معناه أحاديث أخرى يضعونها يبدلونها، أو يحذفون بعض الأحاديث ويضعون غيرها وهكذا. فلهذا الضبط يكون منذ أن سمع منه يحفظ هذا الكتاب إلى أن يؤديه، إلى أن يؤديه. لا يعطيه مثلا من لا يخاف الله، لا يعطي كتابه من يعرف أنه يدخل الأحاديث عليه. ولهذا بعض العلماء بعض الأئمة أدخلت عليهم أحاديث في كتبهم ولم يشعروا، مثل عبد الرزاق. عبد الرزاق إمام، إمام كبير، لكن إمام كبير لكنه أدخلت عليه أحاديث بسبب إيش؟ بسبب أنه عمي ووثق في أناس من أهله فأدخلوا على عليه في كتبه، فكانت تقرأ عليه هذه الأحاديث ولا يستغربها، تقرأ عليه هذه الأحاديث ولا يستغرب. وأحيانا يستغرب، معنى بعض الأحاديث يستغربها، لكن الظاهر عنده طيبة كثيرة، ما يظن في أهله أنهم سيفعلون هذا، معنى ما يظن في أناس من أقاربه أنهم سيدخلون عليه أحاديث، أو من جواريه أو ممن يكتب له، فتجده أنه في نفسه شيء لكن يتقبلها. ولهذا قال أحمد بن الأزهر لما حدثه بذاك الحديث أنا على معمر عن حديث الذي جاء من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حبيبي حبيبك أو حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي، معنى علي علي على علي رضي الله عنه. فهذا الحديث يقول أحمد بن الأزهر أني بكرت حتى خشيت على نفسي التبكير، لأن كما قلنا الذين كانوا عند عبد الرزاق ما كانوا في القرية، ما يجلسون في القرية، القرية فيها قلة ماء وشحة ماء وكذا، كانوا يجلسون فين؟ في صنعاء، ثم يأتون من صنعاء الصباح إلى قرب المغرب يذهبون. قال فذاك اليوم بكرت، قال جئت قبل المغرب قبل الفجر حتى صليت الفجر في قرية عبد الرزاق، صليت معه. قال فلما صلينا وأراد أن يخرج عبد الرزاق جئت إليه، فقال من؟ قلت من أهل الحديث أحمد بن الأزهر وكذا. قال هل معك أحد من أهل الحديث؟ فقلت لا ليس معي أحد. قال فحدثني بهذا الحديث، هذا الحديث معمر عن الزهري يعني. فلهذا لما جاء أحمد بن الأزهر إلى بغداد وحدث بهذا الحديث أنكره العلماء، بل حتى قال الإمام يحيى بن معين من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فقال أحمد بن الأزهر أنا الذي سمعته من عبد الرزاق. قال أما أنت فلست بكذاب، معنى هذا الحديث كذب، لكن من الذي وضعه؟ معنى أدخل في كتب عبد الرزاق. ولهذا قال الإمام أحمد عبد الرزاق لما عمي بعد المئتين حدث ببواطيل، حدث ببواطيل. فهذا الآن معنى الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب، وهما كما قلنا لا بد منهما. فالضبط يشترط عند التحمل وعند الأداء بخلاف العدالة. طيب ثم ذكر ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط، نذكره في درس لاحق.